الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به، بالتشديد، لم يحدث يعني لم يكلم به أي بالغزو نفسه، يعني لم يعزم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولم يقل يا ليتني كنت مجاهدا، أو قيل معناه ولم يحدث به نفسه يعني لم يرد الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل. وعلامته في الظاهر إعداد آلته، قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ويؤيده قوله: مات على شعبة من نفاق، أي نوع من أنواع النفاق، أي من مات على هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال بعض العلماء إن هذا كان مخصوصا لزمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاري في مقاطع المفاتيح: والأظهر أنه عام، وأنه يجب على كل مؤمن أن ينوي الجهاد إما بطريق فرض الكفاية أو على سبيل فرض العين إذا كان النفير عاما، يعني إذا كان النفير عاما يصير فرض عين، فحينئذ يتعين هذا الحديث. ويستدل بظاهره لمن قال الجهاد فرض عين مطلقا، وهذا سنناقشه إن شاء الله بالتفصيل. وفي شرح مسلم للنووي قال الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: نرى أن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا كان خاصا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابن مبارك محتمل، وقال غيره إنه عام، والمراد أن من فعل يعني من لم يحدث نفسه بالغزو فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله عز وجل في هذا الوقت، لأنهم يتخلفون كما قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. والسياق في المنافقين، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق، وفيه أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذنب ما يتوجه على من مات ولم ينوها، يعني فيه فائدة النية، وأن لو أن رجلين قد ترك مات وقد ضيع أو ترك عبادة معينة فلا يستوي من نوى أن يؤديها وعزم على فعلها مع من مات وهو ناو على أن يعني وهو ناو أن يفعلها أو أن لا يفعلها. وقد اختلف، يقول المولى: اختلف أصحابنا في من تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها ومات، أو أخر الحج كذلك، قيل يأثم فيهما وقيل لا يأثم فيهما، وقيل يأثم في الحج دون الصلاة. فعلى الأحوال هذه يعني بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث الذي رواه مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وفي الحقيقة أن هذا الحديث له علاقة مباشرة بموضوعنا، وهذا الموضوع يعني في الحقيقة من الموضوعات يعني التي لم يحصل أن تردد الإنسان أن يتكلم فيها وفي تناولها بطريقة مبسطة ومبسوطة أقصد ومفصلة، كانت هذه القضية التي سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى. والآن صار الأمر يعني هناك عوامل كثيرة تحتم الحقيقة مناقشة هذه القضية، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أنه كان قد طلب مني محاضرة في هذا الموضوع، يعني كانت معدلة وكان المفروض نعطيها قبل السفر لكن ما يسر ذلك. ففي الحقيقة هذه القضية بلا شك أنها يعني شائكة، لكنها ككثير من القضايا لا يجزي معها التجاهل والأعراض، وخاصة وأن لها من الآثار ومن الأبعاد، ونلاحظ خلطا بين الأوراق كثيرا فلا نملك إلا الكلام. هناك أسباب كثيرة في الحقيقة يعني تمنع الإنسان من الكلام أو منعته كثيرا جدا من الكلام المباشر والمفصل في هذه القضية، وهي قضية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وما يطلق عليه الجهاد في سبيل الله الآن في عصرنا، لأنه خلق في الأزمان الأخيرة أو في السنوات الأخيرة مصطلح جديد وفهم جديد لكلمة الجهاد. فالحقيقة هناك مد وجذر دائما في الكلام في هذه القضية لأن لها حساسية شديدة. أول عوامل الامتناع من الكلام فيها أن الإنسان يشرك دوما أن يقف في صندق واحد مع أعداء الإسلام، فالذين يواجهون التيارات الجهادية في يعني عامتهم أو أغلبهم هم أعداء الإسلام من الداخل ومن الخارج، من المنافقين ومن الملاحدة وأعداء الله عز وجل في كل مكان، وهم يقفون في مواجهة من يسلك هذا السبيل لإعزاز كلمة الله تبارك وتعالى بما يراه طريقا إلى تحقيق هذا الهدف. فبلا شك أن في الأمر حرجا شديدا أن نصيب نحن أيضا اتهاما على هذه الاتهام التي تسر عليهم، لكن من خلال موقع يعني المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى إذا كان أمر له آثار أبعد بل هناك حرمات تنتهك، فينبغي أن تستبعد العواطف وما إلى ذلك من المشاعر إذا كان الإنسان يبحث المسألة بحثا علميا مجردا. فنعم نقول نعم قد يحصل أحيانا اتحاد الموقف، يعني كما مثلا ما حصلت ثورة إيران كنا نعاير بنفس الشيء، يعني كيف تقولون كيف تحذرون من ثورة إيران، كيف تنكرون عليها وأعداء الإسلام وأمريكا والغرب كله يهاجمها، فنحن نقف في صندوق الوحي. حقيقة التنادي مع هذه السياسة له ثمار غير محمودة وله عواقب غير حميدة. فنعم قد يحصل اتفاق في المواقف من حيث في بعض الأشياء، لكن إذا كان المنطلق مختلفا فلا حرج في هذه الحالة، هؤلاء ينطلقون من منطلق الشك على الإسلام والعداوة للإسلام. أما المسلمين هنا ما يتنطحون فيما بينهم فالشرط على الإسلام وعلى مصلحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فالمنطلق مختلف. يعني إذا كانت الشيوعية مثلا تحارب الربا، الشيوعية تحرم وتجرم الربا، والإسلام يحارب الربا، فهل معنى ذلك أننا نقول الإسلام هو الشيوعية أم أن المنطلق مختلف؟ فنفس الشيء حين نتجاوز هذه القضية نتجرد من منطلق مختلف عما ينظر من خلاله أعداء الله تبارك وتعالى. أيضاً إنسان كان يترقب بالوقت وعطل كل من صدر حتى تمر هذه العاصفة ونتكلم بعد ذلك، فما تكاد تأتي عاصفة إلا وتأتي أخرى تترى حتى ما تكاد تتهيأ النفوس يعني فتح شوارع متعقدة في هذه القضية. أيضاً لا من شك أن من العوامل المؤثرة والفعالة في تهيج هذه الأوضاع بالذات في السنوات الأخيرة يعني ما صدر ممن ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا في مقابلة الصف الإسلامي داعين إلى النار، صدر منهم من تصرفات وظلم وأذية لعباد الله والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وانتهاك لحرمات المسلمين، مما أدى إلى حصول رد فعل أيضا في المقابل يقر الجميع ويقر الآن عامة المحللين بما أطلقهم عليه الإرهاب والإرهاب المضاد، وإن كنا نتحرج كثيرا من استعمال هذه المصطلحات الخبيثة، لكن الآن اللي كان حتى كثير من المنصفين من خصوم الإسلام يقرون بأن هذا المسلك إنما هو رد فعل لمن تعدوا كل الحدود ويعني تفلتوا من كل الضوابط وتخلوا عن كل القيم فسلكوا مسالك يعني مسالك الجبابرة والظالمين في تعاملهم مع هؤلاء. أيضا يعني كان ينبغي لنا أن يعني كما أن رصيد الدعوة دائما يزيد من الخبرة ومن التجارب، فلا شك أن هناك كثيرا من التجارب كان ينبغي أن نستفيد منها جميعا، كل من ينتمي إلى الصف الإسلامي لابد أن يستفيد من هذه التجارب تكون رصيدا جديدا. ففي الحقيقة قد مرت الدعوة منذ بداية هذه الصحوة إلى الآن بكثير من التجارب، بكثير من الخبرات اللي كان مفروض أن يستفاد منها وتستخلص العبر، وإلا فبعض البعض لا يزالون يسيرون على سلوك مسلك معين على أمل أن يؤدي إلى هدف مقصود. نحن انتفعنا بلا شك في خلال فترة الصحوة الأخيرة هذه بمثلا ما حصل من يعني نفذ الروح فيما يسمى بالتجربة البرلمانية ومحاولة إعزاز الإسلام وإقامة حكم الله سبحانه وتعالى عن طريق ثبات الديمقراطية الموهوم. وما رأينا هذه الديمقراطية إلا أن القوم يعتبرونها يعني كما كان يفعل المشركون في الجاهلية، يعتبرون الديمقراطية إلها يعبدونه لكن كأصنام العجوة التي كانوا يصنعونها من العجوة فإذا جاءوا أكلوها. فنفس الشيء هذه الديمقراطية الآن التي يعبدونها ويسبحونها بحمدها إذا احتاجوا إليها أكلوها والتهموها كما حصل في مصر طبعا هنا وكما حصل في الجزائر. فيكاد الآن المتعلق مثل هذا الخيط الواهي يعني يكاد يكون متعلقا بأي يعني قرار لا شيء وراءه ولا طائلة تحته. كان أيضا لا في شك أنه مرت كثير من التجارب كان ينبغي أن نستفيد منها وأن نطلق لعقولنا ولأفكارنا على عنان حتى نستخلص أقصى ما نستطيع من العبر من خلال هذه المعاناة، وابتداء من حادثة هدف العصر الأخير بداية السبعينات حادثة البنية العسكرية وما تلاها من أحداث هنا في مصر إلى هذا المسلسل الأخير الذي نعيشه الآن. علامة بارزة جدا في تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة أحداث حماه وما أدراك ما حماه وغير ذلك من الوقائع. كان ينبغي أن يحصل نوع من التحليل والانتفاع بهذه التجارب وأن يكون من يعني جرائها رصيد يضاف إلى تجربة العمل الإسلامي، خاصة وأننا نتعمد أحيانا أن نغلق أعيننا ونصم أذننا عن يعني عن التطلع من خلال نافذة التاريخ الحقيقة، وهذا أمر من مكامن النقص الخطيرة جدا في بعض الدعاة في هذا الزمان، الاطلاع من خلال الزخم والرصيد التاريخي العظيم الموجود والذي يفيدنا كثيرا في تحليل هذه الظواهر. وكما سنرى كان لهذه التجربة أثر حتى في استنباط الأحكام كما هنا استقر إجماع أهل السنة والجماعة في قضية الخروج على الحاكم المسلم الجائر. اختلفوا في أول الأمر ثم استقر إجماعهم بعد ذلك على عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم الجائر أو الظالم أو الفاسق ما دام في ظاهرة الإسلام وما دام يحكم بالإسلام. فاستقر إجماعهم لماذا؟ قالوا قد جربنا ورأينا حوادث وقعت في الصدر الأول فيها عملية خروج على هؤلاء الحكام في الدولة الأموية وغيرها، ثم استقر إجماع السلف على منع ذلك بل نص عليه في متون العقيدة كما ترون في شرح التحوية وغيرها من متون العقيدة ينصون على هذه القضية لخطورتها، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. إذن أيضا الاطلاع من خلال نافذة التاريخ أمر مهم جدا، وهناك دراسة في الحقيقة طويلة فيها نوع من التحليل والاستنباط الذي نحن محتاجين إليه، وهي دراسة حركة النفس الذكية محمد بن حسن، حركة النفس الذكية للشيخ محمد العبدة، عمل دراسة فيها تطبيق فعلي لحركة من هذه الحركات وما أكثرها حركات الخروج هذه وما العبر التي ينبغي استخلاصها. هناك في الحقيقة عوامل يعني أخرى جواز جسامة العواقب المترتبة على هذا المسلك، العواقب الحقيقة خطيرة جدا، لكن هذا نلاحظ في يعني مزاج بعض من يفكرون لبعض هذه الاتجاهات، نلاحظ في حدة في طريقة التفكير ويكاد يعني يكاد يغلب على الظن أن بعض من يتصورون للإساءة هذه الأشياء يعني يغلب عليهم عدم تقدير العواقب على الإطلاق، يعني ما في نظر العواقب مما يعني قد يشكك في أهلية بعض هؤلاء للإساءة في مثل هذه الأمور الجسيمة. فسواء في ذلك بعض الأحداث المحلية التي تحصل كعملية العلاقة مع الأخوات أحيانا وبعض أفعال الاستثارة أو تصعيد بعض الطبقات في خلال دول أخرى، الآن يوجد يعني ما نحن فيه تعرفون الذي حصل من التضييق على الدعوة الإسلامية في الخارج منذ حصل تضييق في المركز التجارة العالمي في نيويورك. واضح بغض النظر هل نحن ولا ساعة نقطع من الذي فعل، لكن لا يبعد عن طريقة تفكير بعض الناس أنهم فعلا يكون هذا مثلك الله تعالى على ما يرجو أن يكونوا مبررين من ذلك، لكن الشاهد أن أفعال الله مثل هذه الأفضاء الكبيرة والواسعة لا تضع في حسبان مثل هذه العواقب، يعني يهمل الزمان مثل هذه العواقب. فكنا أشرنا من قبل في مناسبة أخرى موضوع الأخلاق وما يحصل من التصعيد في الخارج لأقل حادثة تحصل بين المسلمين والأخلاق، كيف أنها توظف كي تضم في رصيد يبدل في بعد ذلك كثيرا من المخاطر التي تهدد الأمة بأسرها. الآن يوجد رجل الآن هو موجود في خراسان يدعى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خليفة الحسيني المهدي، هو مش المهدي أمير المؤمنين، هو نصب نفسه أمير المؤمنين الآن موجود. وقصته طويلة ما نخوض الآن في تفاصيلها. الشاهد أنه يقول ستتحرك كتيبة الموت من خراسان عما قريب وتفتح تمر عبر إيران غاية السود تحمل غاية سوداء، ويقول إياكم أن يتعرض أحد لهذه الغاية السوداء، وحذاري أن يقاومها أحد. فتمر هذه الغاية السوداء التي تحملها يعني كتيبة الموت من خراسان إلى إيران إلى العراق إلى الأردن إلى فلسطين. يقول ما قرأت بياناته، يقول خارج قرأ بيانات أحد أفراعي، يقول فيها أنا لن أشعلها نارا في رقعة واحدة، فأشعلها نارا في العالم أجمع، في العالم أجمع. فيعني إن كان مثل هذه الأحداث الطفيفة يترتب عليها هذا الكم الهائل من الآثار الخطيرة، فكيف إذا تكررت في كل موقع لنا؟ يعني لا شك أن بعضنا يؤدي خدمات جليلة لأعداء الإسلام الذين حرصين أشد الحرص على تضخيم هذه الأشياء وتشويهها وتوظيفها في التنفير عن دين الله تبارك وتعالى. فالشاهد من الكلام الآن وإن كنا سنفصل فيما بعد أن هذه الأشياء كلها عواقب، والملاحظ أن كثيرا من الناس لا ينظرون في هذه العواقب ولا يقدرونها حتى قدرها. لكن قبل أن نتكلم في الموضوع أيضا مباشرة نقول إننا ننطلق بالكلام في هذا الموضوع من داخل الصف الإسلامي، نحن لا نتكلم من نفس منطلق أعداء الإسلام وأعداء الدعوة الذين هم معروفون في بلادنا أو في خارجها، لكن نتكلم على أننا من داخل العائلة الإسلامية والصف الإسلامي الذي يجمع على ثوابت لا نقاش فيها. أهم هذه الثوابت أننا جميعا لا نرضى بواقع الأمة الحالي، ثانيها أننا جميعا مؤمنون بحتمية تغيير هذا الواقع انطلاقا من قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن حصل بعد ذلك اختلاف في طريقة التغيير، وهذا هو الذي يتعلق بموضوعنا الآن إن شاء الله تعالى. من مرجحات هذا الحوار الصريح الذي نحتاجه أمور كثيرة في الحقيقة. أولها أن الإنسان لابد أن يتبصر، يعني مش يمشي وبعدين ينظر، لكن ينظر أولا قبل أن يمشي، وما ينظر فقط تحت قدميه، لكن تكون لنظره للأمور وتقديرات العواقب. يعني الإنسان لا يعرف أبدا الإسلام أنك تفعل شيء دون النظر في العواقب، لا يعرف الإسلام ذلك. وأيضا الإسلام لا يعرف أن تنظر في العواقب العاجلة أو العاطفية، لكن لابد أن تنظر إلى مدى أبعد وأن تأخذ بما استطعت من الإسلام في تقدير الأمور والتفكير فيها. فلا بد أن نستحضر دائما عند أي تصرف نفسكم، لا بد أن نستحضر أن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة هي دار ظهور النتائج. لا تتصرف في هذه الدنيا على أن النتيجة الآن بارزة أمامك، لأنك لست شخصا معصوما يوحى إليه، لست نبيا يوحى إليه بحيث تقطع بأن مسلكك هو الحق الذي يعني لا خطاء فيه ولا مرية فيه. فهذه الدنيا دار ابتلاء، يعني نحن لا ننسى أبدا أننا في دار امتحان ودار ابتلاء والنتائج تظهر هناك. فبالتالي لابد أن الإنسان قبل أن يخطو خطوة لابد أن يستفرغ كل وسعه لأن يتأكد أن هذا فعلا يقوده إلى الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. فمهما كانت العواطف، أحيانا الناس يتعاملون مع بعض الأشياء بعواطف متأججة، فهذه العواطف لا اعتبار لها ولا وزن، لا اعتبار بحسن النية، النية هذه بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لكن لابد من الإصابة في العمل. نحن لا نتناقش مع أحد في حسن نيته، وما نظن لحظة واحدة أن أحد من إخواننا الذين يتركون هذه المسالك إن شاء الله يعني ما نظن أبدا أن واحدا يريد غير وجه الله عز وجل، ولكن نقول كم من مريد للخير لا يبلغه، ونقول إنه لابد من استفراغ الوسع في التأكد من أن هذا فعلا يرضي الله عز وجل. ولهذا كما ذكرنا لابد أن تستفرغ كل الوسع. حصلت محن كثيرة للدعوة في الحقيقة، وما رأينا أحد دخل في هذا النحو إلا وكان مخلصا، يعني رحلة المهدي في أحداث الحرمين سنة 1400 هجرية، أحداث أخرى كثيرة جدا حصلت، كان العمود الذي تقوم عليه هو العاطفة فحس، حسن النية فحس دون البصيرة وحسن تقدير الأمور. أيضا هناك أمر مهم جدا، لأن في الحقيقة يحصل في داخل ساحة العمل الإسرائيلي أحيانا نوع من التجاوزات، كما رأينا أمثلته كثيرا مثلا في جماعات التكفير، حينما كما ذكرنا من قبل المجتمع أو السلم الخالص يعني يشعر بالوحشة، يشعر بالوحشة لأنه يشد عن منهج الفرقة النادية، فسير يعني يفزع أحيانا إلى بعض المسالك لإرهاب المخالف كي يعني يكثر عدد من معه حتى تدل عنه هذه الوحشة، لأن يستوحش إذا رأى رجل على علم وليس معه ولا يوافقه. فلذلك رفع مثلا هذه القاعدة التي يساء استغلالها، يقول مثلا من لم يكفر الكافر فهو كافر، فبالتالي إذا لم توافقني بتكفير هذا الشخص فأنت أيضا تكون كافرا. وليس الآن أيضا مقام الرد على هذه القاعدة أو سوء استعمالها. فينبغي لمن أراد وجه الله سبحانه وتعالى ومن أراد النصيحة للمسلمين في مثل هذه القضايا الحساسة، ينبغي أن يضع أي اعتبار لأي نوع من الضغوط، سواء كانت هذه الضغوط من داخل الصف الإسلامي أو من خارج الصف ممن اضطروا لأنفسهم أن يكونوا ضد دين الله وضد دعوة الله تبارك وتعالى، حيث لا يخضع لأي ضغوط من أي طرف من هذه الأطراف، لأنه دائما يلوح بالاتهام بسوء الظن والتلويح بأن من لا يشاركنا في هذا المنهج فهو من المنافقين أو فهو بالكذا وكذا. ونلاحظ أيضا كثيرا جدا ما المحل خطيرا جدا في بعض هذه التيارات، وهو إجبار العلماء والنظر إليهم بحقارة بتحقير والذراء وتنقص، وعلوا على سوء الظن بهم، وقد يصل الأمر إلى تكفيرهم كما هو معلوم، يعني من الأساس التي وجدت في بعض البقاع أن هناك من يكفر العلماء. ويصبح الآن الإنسان من يخرج فسالج يرى هذه الأشياء على الطبيعة، كل إنسان عايز يقول شيء يقوله ما بحد يمنعه، فنجد من يقول مثلا هذا اللي يدعي أمير المؤمنين هذا الجديد يعني يقول يقدر يكفر الشيخ علي الحاج فرض الله كربته، ويقول على الشيخ بن باز يقول أنا يعني تورعا لا أكفره ولكن هو للكفر أقرب منه للإيمان. ففي الحقيقة لاحظنا هذا، ونلاحظ على بعض هذه السيارات أنهم يبدأون وألف باء دعوتهم تحطيم العلماء، هز الثقة في العلماء، وما أكثر ما يستغلون أزمة الخليج وما قدر من بعض أفاضل المشايخ من اجتهادات لنفرض على أسوأ الفرد أن هذا اجتهاد خاطئ، فكان ماذا؟ اجتهد فأخطأ، لا المشكلة، ألم يجتهد الصحابة من قبل فأخطأ بعضهم وحصل بينهم التقاتل، ومع ذلك إن شاء الله كل مصاب على اجتهاده وكل يريد مصلحة الإسلام والمسلمين. فوجدنا الحقيقة هذا المنطلق، فيعني يحصلون العلماء ويبقى هم المسلمين وهم يعني الذين يقطعون ويحكمون في هذه الأمور بعد تحطيم العلماء وعدم احترامهم ويعني إزدرائهم. أيضا من مرجحات هذا الحوار الصريح يعني أن هناك يحكم نوع من خمس من الأوراق بطريقة سيئة جدا كما سنرى، يعني ظاهرة خمس الأوراق واضح وضع الأسماء لغير مسمياتها، هذا أمر شائع ونحتاج إلى يعني توضيحه. أيضا إشارة إلى يعني الحذر من موضوع التأويل، التأويل كما من جدنا في تاريخ الإسلام كله إلا وانا من دم أريق ولا من بدعة ظهرت ولا من فساد حصل في الأرض إلا بسبب التأويل الفاسد الذي هو عدو الدين أيضا. فهذه كلها نضعها بين هذا الكلام في هذا الموضوع، ولابد أن نستحضر ونحن نبحث هذا الموضوع أن الدنيا نحن في دار ابتلاء، النتائج هناك، فالإنسان ينبغي أن يتفكر كثيرا قبل أن يضع قدمه في طريق وينظر في العواقب، ليست العواقب العاجلة فقط لكن ينظر إلى العواقب على المدى البعيد وينظر إلى الأثر. أما النظر تحت القدمين أو في العواقب العاجلة والفرح بها فهذا ليس من شأن يعني العقلاء والمنصفين. نلاحظ مثلا فيما يتعلق بهذه القضية التي سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى أن هناك يعني بعض المطبوعات تحوي مغالطات جسيمة. اطلعت على بعض المطبوعات يحكي فيها واحد من المؤلفين يتكلم على أحد العلماء الأفاضل، يتكلم على أحد العلماء، لا أنا أتحرج من ذكر اسمه لأن الشتم الذي وجه إليه شتم فظيع، فيذكر كلام العالم، العالم نعم كلامه قد يكون له صحيح، قد ننكر عليه هذا الكلام، ما في ذلك، اجتهد فأخطأ ما في مشكلة، لكن بعدما حكى كلامه قال هكذا بعدما يعني أخطأ وفهم، قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ففضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما تقول هذه الانعام والعياذ بالله. فهل يمكن ان يكون في ذكر هذا الانسان خير؟ انسان يتحول على عالم من علماء المسلمين حتى لا يحترم شيبته، حتى الشيبه لا يحترمها، فضلا عن العلم والخدمات الجليله في دعوه خدمه الدين. ففي الحقيقه هذا منهج ذكر هذا المنهج الذي اوله ازدراء العلماء، اخره لا في شك ان العاقبه غير حميده. هذا الذي نلاحظه، لا وجدنا احدا ممن يطير لسانه في اهل العلم وفي العلماء الا يكون عاقبته سيئه والعياذ بالله. كما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم ان لحوم العلماء مسمومه، وعاده الله في هدي ستر منفق فيهم معلومه، وان من اطمق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، او كما قال رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف معالمنا حقا. لماذا؟ ان تعظيم العلماء من شعائر الله، بل هي من علامات وجود التقوى في القلب، كما قال عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فاحترام العلماء والتادب معهم هو ليس احتراما للاشخاص، هو احترام لشعائر الله. فالعلماء من شعائر الله التي يجب ان توقر وان تحترم والا تنتهك يعني محارمها. واذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول يعني يقول ان اهون الربا مثل ان ينكح رجل امه، فان ارض الربا مثل قامت في عرض المسلم غير حق. فاذا كان هذا في المسلم العادي فكيف بالعالم الجليل؟ ويقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد باردته بالحرب. من عادى لي وليا فقد باردته بالحرب. يقول قال الامام احمد غير من العلماء: ان لم يكن العلماء اولياء الله فليس لله ولي. إذا لم يكن العلماء هم أحق الناس لولاية الله فليس لله أولياء، يعني أنهم أجدر وأولى الناس لولاية الله تبارك وتعالى، لأنهم الأدلاء عليه والذبون عن دينه تبارك وتعالى. ففي الحقيقة من الأشياء التي يلاحظها الإنسان في بعض هذه المطبوعات التي أشرنا إليها مغالطات علمية جسيمة وهي منشورة، وأحيانا يطلع عليها كثير من الناس ويحصل خلط. فمن خلال الحوار العلمي ننظر ونرى يعني بعض ما تضمنته هذه الاوراق من شبهات، مثلا الاستدلال على جواز حق الجنود المسلمين او بعض المسلمين او المدنيين لعمليه قتل للتفرد، وسنوضح الفرق ان شاء الله بوضوح في ذلك، لان هذا لا يجوز في اي حال الاحوال الاستدلال به على ما يحصل الان من تصرفات. مثلا وهي من اشد الامور جسامه، الخلط بين احكام الجهاد وبين احكام الخروج على الحاكم. فيطلق الان وصار كلمه الجهاد تطلق على الخروج على الحاكم، في حين ان هذا باب مستقل تماما عن باب الفقه، عن باب الخروج. واضح؟ الجهاد في سبيل الله اذا اطلق فانما ينصرف الى قتال الكفار لنشر دين الله سبحانه وتعالى والذب عنه والمعونه على ذلك. هذا هو الجهاد اصطلاحا. واضح؟ يستعمل استعمالات اخرى لكن الجهاد عند الاطلاق ينصرف الى هذا. فهذا باب وهذا باب اخر، موضوع الخروج عن الحد. الجهاد في سبيل الله في كل الاحوال يمدح، لا يمكن ابدا ان الجهاد في حال من الاحوال يذم. فالجهاد في سبيل الله عز وجل ممدوح في كل الاحوال ما دام مستوفيا للشروط الشرعيه. اما الخروج بنوعيه سواء عن الحاكم الزائر او الحاكم الكافر ففيه تفصيل. الحاكم الزائر اتفق العلماء على او اجمع العلماء على عدم الجواز الخروج عليه كما تبين ان شاء الله تعالى. اما الحاكم الكافر اتفقوا على جواز ذلك لكن بشروط يعني دقيقة جدا. واضح؟ فعلى اي الاحوال يعني هذا الخروج قد يذم احيانا وقد يمدح احيانا. واضح؟ اما اطلاق الجهاد عند اطلاق عليه فنشبهه بما يحدث من بعض الجماعات الاخرى او الاتجاهات الاخرى في ايضا تطويع الحقائق الشرعية للمسميات لا تماثل بينها وبين هذه المسميات. مثلا كما تفعل جماعة التبليغ، جماعة التبليغ تعمد إلى كل النصوص الواردة، يعني هم لم يكتفوا في بيان فضائل نشاطهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الحديث وبالآيات والأحاديث الواردة في فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، وكانت تكفي، لكنهم عمدوا أيضا إلى النصوص الواردة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة، فحولوها وصرفوها إلى الخروج بمصطلحهم هم، عندهم كلمة الخروج اصطلاح خاص بجماعة التبليغ، حتى أن تفسير قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يطوعونها نفس هذا المفهوم، أخرجت للناس. واضح؟ بناء على الملام الذي رأى الشيخ الشندهلوي إلياس، نعم الشيخ إلياس، نعم. واضح؟ فمثلا قوله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فتفرقوا. فيدخل الخروج هنا أيضا على الخروج الاصطلاح العرف الخاص بجماعة التبليغ، وهكذا يعمدون إلى نصوص الجهاد ويطبقونها على هذا النوع من الخروج. كما فعلت الصوفية حينما صرفت نصوص الجهاد إلى الجهاد بمعنى الجهاد النفس، واضح؟ ويستدلون بالحديث الموضوع رجعنا من الجهاد أو رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. كذلك فعلت بعض هذه التيارات حين أطلقت مصطلح الجهاد على شيء ليس هو إلا يدخل تحت اسم الجهاد. والفرق كما بينا الجهاد في كل الأحوال ممدوح كما سنفصل إن شاء الله. أما الخروج فقد يمدح وقد يذم بالنظر إلى الشروط والضوابط التي وضعها العلماء. مثلا رجعنا من الجهاد أو رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. كذلك فعلت بعض هذه التيارات حين أطلقت مصطلح الجهاد على شيء ليس هو إلا يدخل تحت اسم الجهاد. والفرق كما بينا الجهاد في كل الأحوال ممدوح كما سنفصل إن شاء الله. أما الخروج فقد يمدح وقد يذم بالنظر إلى الشروط والقواعد التي وضعها العلماء. مثلا من أو خلط الأوراق ما يحصل أحيانا للأسف الشديد من أناس لا علم عندهم ولا مثيرة في آيات الله تبارك وتعالى ولا يعني فقه، فيقولون إن آية السيف نسخت كل ما قبلها من دعوة ومن يعني دعوة حتى على الحكمة والرفق في الدعوة واللين والصبر على المشركين والإعراض عنهم وغير ذلك من المراحل السابقة لآية السيف وآية الجهاد. نعم. ويحكمون اصطلاح السلف إلى يعني أو معنى السلف عند معنى النسخ عند السلف إلى اصطلاح حادث بعدهم بقرون أو بأزمان اللي هو اصطلاح النسخ المتأخر سنة الغد إن شاء الله تعالى. أيضا فهذا أيضا من الخلط الشديد يعني هو يفهم ان النسخ لما ينفع يلقى بعض السلف نسخت براءته كل موادعه او كل مغادله او كل حكمه ودعوه بالحكمه والغايه الحسنه، يفهمون ان كلمه النسخ هنا تماما مثل نسخ الخمر مثلا بحيث يحرم تماما امتثال الحكم المنسوخ. فهذا في الحقيقه من اخطر مواضع الزلل وضعت في تفسير القول، يعني الى ان تثبت الفهم نتيجه سوء فهم آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك كان السلف يشتكون جدا في من يتصدر للكلام في الدين أو لتعليم الناس حتى يمتحنوه في جملة من العلوم أهمها الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ كما يجيب هذا الأمر شرط على يعني إيضاحه. لكن أنا الآن نذكر يعني رؤوس أقلام تتعلق بظاهرة خمس الأوراق الآن موجودة ظاهرة فيها خمس بين الأوراق، وهذا خمس هو أمر نظري بحت لا في مشكلة، لكن إذا كان هذا الخمس يترك عليه آثار في الواقع بعيدة بالمدى أبعد بكثير منا نتصور، فحينئذ نحتاج إلى مثل هذه الوقت. أيضا من مظاهر هذا الخلط إطلاق القول بتكفير الجنود في الجيش أو جنود الشرطة، وبالتالي استخلال يعني جنائهم وبعضهم يتورع وكل أنا ما أكثر الجنود أنا أكثر النقيض كما فوق. أيضا من هذه المظاهر أو من هذا الخلط إطلاق القول أيضا بأن بلاد المسلمين بلاد كفار ديار كفر، وهذا أيضا صحيح نقدام الحبل في حينما نحطنا كتاب الغلو في الدين كنا سنحتاج إلى الرجوع إليه إن شاء الله باختصار. موضوع إطلاق القول بأنها بلاد كفار يعني يجي يعني خط كده أن بلاد المسلمين انتهت بأنها بلاد كفر، ثم يأتي لكتب الفقه الحنفي بالذات ويأخذ أحكام دار الكفر ويخططها على يطبقها تماما على أوضاع بلادنا اليوم، ويعني يثبت تماما أولا موضوع تقسيم العالم إلى دار كفر ودار إسلام. هذا أصلا غير موجود في القرآن والسنة. اضطر العلماء في عصر الفتوحات اضطروا إلى هذا التقسيم كي يوظفوا ويكيفوا العلاقة بين الأمم المسلمة والأمة المسلمين وبين الأمم الكافرة، أن يحصل احتكاكات يحصل تعاملات اقتحام انتقال أسرى. فهذه الأحكام وضعت في وضع العزة والقهر والتمكين، أن المسلمين كانوا قادرين لكل الكفار في كل قطاع الأرض. فهذه الأحكام لها ارتباط شديد جدا بموضوع الغلبة والعزة والقوة. واضح؟ فنفس هذه الأحكام أيضا يأخذونها من الكتب ويطبقونها على واقعنا بلا أدنى رصيد. من المرجحات المهمة في هذا الباب الذي سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى تبرر القائمين في ساحة الدعوة ومن الجماعات الأخرى من بعض المسالك التي تكتبها هذه الجماعات. نقول ان معروف شروط الانكار المنكر، شروط الانكار المنكر معروفه ذكرناها من قبل التفصيل، ومن ضمن هذه الشروط أن يحصل ضرر متعدل، أن يحصل ضرر متعدل إلى من لا يوافقك على هذا الهدي القناعة. واضح أن تحل الدعوة مشتركة إذا استأثرت جماعة معينة بتصرف تمتد آثاره إلى غيرها فبلا شك أن هذا يعني يخالف النظرة الفقهية السديدة، وهذا إن شاء الله سنجده تفصيلا. فأنا بتكلم أولا كلاما نظريا إلى حد ما، ثم نناقش تطبيقه على الواقع العملي الذي نعيشه. فيما يتعلق بموضوع الجهاد سنتكلم أولا نرسي أسسا مهمة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهي حكم الجهاد في الإسلام. ما هو الجهاد؟ ما حكمه؟ في حالتين: حكم الجهاد إذا كان للمسلمين دار وسلطان وقوة ومنع، وفي هذه الحالة الجهاد ينقسم إلى نوعين: جهاد الطلب والابتداء وجهاد الدفاع. ثم حكم الجهاد إذا لم يكن للمسلمين دار ولا سلطان ولا منع ولا استطاعة. ففي هذه الحالة ننظر في مراحل تشريع الجهاد ونرى ونبحث عن أقربها إلى واقعنا ونمتثل الحكم فيه. فمن المعلوم أن تشريع الجهاد مر بأربع مراحل: أولها مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنهم مع الاستمرار في دعوتهم إلى الحق. المرحلة الثانية مرحلة إباحة القتال من غير فرض. الثالثة مرحلة فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط. المرحلة الأخيرة والرابعة قتال جميع الكفار ابتداء حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية إلى آخره. ونفرض نصوص ونقول عن علماء المذاهب الأربعة في إثبات هذه المراحل الثلاثة. ثم بعد ذلك نجلس إلى قضية شأنها مهمة جدا، وهي قضية الجهاد والنفخ. موضوع النفخ في مراحل الجهاد من أهم الموضوعات، فنذكر من قال بالنفخ في هذه الآية ونناقش مذهب الإمام الزركشي رحمه الله تعالى، ونقول يعني نناقش أيضا هل هناك فعل النفخ في مراحل الجهاد أم لا، ثم نذكر الآثار المترتبة على سوء فهم قضية النفخ في مراحل الجهاد. وكما ذكرنا من قبل الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يختلف اثنان في مشروعيته، هذا لا خلاف عليه ابتداء مشروعية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. كل المشكلة هي في اطلاق اطلاق الجهاد على تصرفات تبدو تحت ضيق. ايضا الخلاف قد يكون في مدى تحقق مشروعية الجهاد نفسه في واقع معين وظروف معينة، يعني ينبغي ان يراعى في هذا الامر الفرق بين ماضي الامة وحاضرها. ثم نذكر شروط الجهاد الشرعي، ونبين أيضا أنه لا يجوز ذم الجهاد في حال من الأحوال، يعني فريضة الجهاد وعبادة الجهاد لا تذم أبدا بأي حال من الأحوال. فلا يجوز أبدا أن يوصف الجهاد بالعنف أو التطرف أو الإرهاب أو ما إلى ذلك من المسميات، لأن الذي يمكن هذا فيمكن القرآن الكريم وبالتالي يخرج من ملة الإسلام. واضح؟ فآيات الجهاد في القرآن الكريم أعظم وأوضح من أن نحتاج إلى يعني إرادها في مثل هذا السياق. فالجهاد الذي هو الجهاد الشرعي الاصطلاحي هذا يمدح في جميع الأحوال، لا يمكن أن يذم ولا يقبل أبدا من المسلم أن يصفه لأنه إرهاب أو عنف أو تفرق أو غير ذلك. لكن لنا نناقش أشياء يطلق عليها جهاد وهي لا تنتج تحت باب الجهاد، وبالتالي هناك فرق في الأحكام بين هذه الأمور. فهناك تصرفات تم جهادا الآن في هذا الزمان وهي إما أنها تدخل تحت باب النهي عن المنكر أو الأمر المعروف أو تحت باب الخروج على الحاكم. لا يعترض أحد يقول هذا يسمى جهادا. نعم يسمى جهادا، لكن ليس على الإطلاق، ليس الجهاد الاصطلاحي، كما أن العبادة جهاد، يعني مدافعة الشهوات جهاد، ذكر الله جهاد، الزكاة جهاد، أي عمل من بعض الناس فيه جهاد، لأن عبارة عن بذل الجهد والمشقة في سبيل تحصيل الطاعة، وهذا كان نفسه الرماء أيضا بالتفصيل في الوضع. فنبدأ إن شاء الله تعالى بالكلام أولا على حكم الجهاد إذا كان للمسلمين دار وسلطان وقوة على الجهاد. وكما أخذنا من قبل إن الجهاد نوعين أو نوعان: النوع الأول جهاد الطلب والابتداء، والثاني جهاد الدفاع. فجهاد الطلب هو تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام. حكم هذا النوع أنه فرض على مجموع المسلمين، يعني فرض على أمة المسلمين ككل، يدل على ذلك قوله تعالى: فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين تدعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والسيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ويقول صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا الحديث من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. وقد أجمع علماء المسلمين على أن جهاد الكفار وتقلبهم في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إن لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية فريضة محكمة غير منسوخة فريضة محكمة غير منسوخة. قال ابن عطية في تفسيره فاستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام فهو حينئذ فرض عين. على هذا الجمهور القائلين بأن جهاد الابتداء والطلب فرض كفاية إذا قام به جماعة من المؤمنين فيهم غناء لأهل الإسلام أو لنشر الإسلام والدعوة إليه فليس على كل مسلم أن يخرج معه ما داموا يؤدون المهمة فالباقون لا يأتمون. واستدل الجمهور بالأدلة التالية أولا قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فيها يعني في هذه الآية أن الجهاد ليس على الأعياد وأنه فرض كفاية إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال فليخرج فريق منهم للجهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين فيحفظون الحريم حتى إذا عاد النافرون أعلمهم يقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع وما تجدد نظره على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فقوله تعالى لا يستوي القاعدون إلى آخره يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم يعني ما دامت تحصل هؤلاء الغير أي كفاية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان يخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. هذا رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وهذا أيضا في مسلم. ففي طبعا معنى أن أيضا الذي يقعد ولا يخرج الجهاد ما دام الخارجون يعني تقوم بهم الكفايه اذا في هذه الحاله لا ياتمون. كذلك من الادله على انه فرض كفايه فعله صلى الله عليه وسلم وسيرته فقد كان يخرج في الغزو تاره ويبقى تاره ويؤمر غيره على الغزوه او السريه ولم يكن يخرج جميع اصحابه بل بعضهم وهذا امر واضح مستقر كما في غزوه مؤته وغيرها. اما النوع الثاني من انواع الجهاد الدفاع جهاد الدفاع وحكمه انه فرض عين على المسلمين عموما حتى يندفع شر الاعداء وهذا باجماع المسلمين. يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى اذا تعين الجهاد بغلبه العدو على كثر من الاقطار او بحلوله الاخرى فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه كتافا وثقالا شدادا وشيوخا كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير ابنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج للمقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لجن أهل تلك البلدة حتى علموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافع فيهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه ضيافهم لزمه أيضا الخروج إليهم. فالمسلمون كلهم يبن على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرد عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويؤذى العدو ولا خلاف في هذا. إذن لا خلاف أن جهاد الدفاع فرض عين على الجميع كما أشرنا. وطبعا هنا تنبيه مهم جدا فيما يتعلق بهذين النوعين الماضيين وهو جهاد الابتداء وجهاد الدفاع. يعني يذكر العلماء انه لا خلاف في ان احكام الجهاد المتقدمه هي اذا كان للمسلمين دار وسلطان وكان لهم قوه عن الجهاد، واما اذا لم يكن لهم قوه ولا دار ولا سلطان فهذا ما سنوضحه ان شاء الله تعالى فيما بعد في البحث حول مراحل تشريع الجهاد. فيكتفي اليوم بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. بسم الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا اولا يعني بعض الامور التي تقتضي الكلام في هذا الموضوع يعني الان، وان هناك عوامل تمنع من الكلام وعوامل يعني ترجح الكلام، ولكن قلنا انه من باب يعني التناصح وتبهير بعض المفاهيم وإزالة الخلط بين الأوراق كما بينا من قبله وجسامة العواقب المترتبة على الانحراف في فهم بعض هذه القضايا. فهذا الكلام يعني في هذا الموضوع. وذكرنا مقدمة حول خطة هذا البحث وأهم ما يحتويه، وذكرنا أننا ننطلق من ثوابت لا خلاف عليها أو لا خلاف فيها عن الإطلاق بين يعني الصف الإسلامي. هذه الثوابت المتفق عليها والمجمع عليها والتي لا تقبل النقاش في حال من الأحوال، أولها عدم الرضا بواقع الأمة، واقعنا نحن واقع هذه الأمة. ما في شك أن من يرضى بواقع هذه الأمة ويقول ليس في الإمكان
أحسن من هذا الواقع، إذن فهذا لن يتحرك الإصلاح بأي صورة من الصور. هذا ليس داخلا في صف الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء الذي ينسب نفسه للإصلاح أو لمحاولة التغيير تغيير هذا الواقع. فداخل الصف الإسلامي الدعوي جميع الفصائل متفقة ومجمعة على أن هذا الواقع لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وليس هو يعني الوضع هذه الأمة المحمدية التي أعطاها الله تبارك وتعالى بهذا الدين. يعني يلي ذلك اعتبار آخر أيضا لا يسن عن هذا أهمية، وهو أن الجميع متفقون على وجوب العمل لتغيير هذا الواقع. قد يحصل الخلاف في كيفية الوصول إلى النتائج المرجوة، وقد يوجد في هذا خلاف دائرة، وقد يوجد أحيانا خلاف غير دائر تبعا يعني موافقة الأدلة الشرعية ومن الكتاب ومن السنة. ذكرنا من قبله أو
الماضي ذكرنا أن الكلام على أحكام الجهاد ينقسم إلى نوعين. النوع الأول
في حالة إذا كان للمسلمين دار دولة وسلطان وقوة على الجهاد وكان ممكنين، ففي هذه الحالة يكون الجهاد على نوعين. الجهاد الأول هو جهاد الطلب والابتداء، وهو أن يعني يتطلب الكفار في عقر دارهم يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا فيقاتلون ويخضعوا لحكم الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن حكم هذا النوع أنه فرض على مجموع المسلمين، ودليله قوله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر آية السيف. ثم ذكرنا بعد ذلك النوع الثاني من أنواع الجهاد، وهو جهاد الدفاع، وذكرنا أنه فرض عين على المسلمين جميعا حتى أن دفع شر الأعداء، وهذا بإجماع علماء الإسلام. وجهاد الدفاع يعني إذا غلب العدو على بلدة من بلاد المسلمين أو قدرة من الأقطار، يجب على كل من في هذا القدر أن يخرج وينفر فتاة وذقانا شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته، من كان له والدات بغير ابن الوالدين، ومن كان يعني لا يتكلف احدا ابدا عن الخروج بصد هذا يعني العدو، وذلك يعني هذا الواجب يعني يكون لكل من اقترب من المسلمين يكون اقوى في حقه الفضلية ممن ابتعد. كما ذكرنا الخلاف في احكام او لا خلاف في امن احكام الجهاد اللي هي الفرض العين او الجهاد الفرض او جهاد الدفاع، احكام هذا الجهاد هي اذا ما كان للمسلمين نار وسلطان وكان بهم قوة على جهاد اعدائهم، اما اذا لم يكن لهم دار ولا سلطان ولم يكونوا ممكنين فينتقل الكلام الى الموضوع الذي اتيناه في هذه المره، وهو الكلام على مراحل تشريع الجهاد. وفي الحقيقه قد ذكرها الدكتور علي بن رفيع الالياني في رسالته القيمه عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فنلخصها وننقل عن العلماء واهل ائمه البلاد الاربعه وعلماء البلاد الاربعه ما يوضح هذا الموضوع ويزيل عنه اللفت. ذكرنا من قبل ان الجهاد الاسلامي مر في عده مراحل قبل ان يصل الى حكمه النهائي الذي تقدم بيانه. فاول مرحله من مراحل الجهاد او المراحل المتعلقه بالجهاد هي مرحله الكف عن المشركين والاعراض عنهم والصبر على اذاهم مع الاستمرار في دعوتهم الى دين الحق وبيان دين الاسلام بالأدلة وبيان كفاءة معبودات الجاهلية وضلال اهلها وخسارتهم في الدنيا والاخرة. وهذا امر مهم جدا، يعني لا يعني عدم قيام المسلمين نتيجة بعض الظروف بالجهاد باحدى نوعين لاحد النوعين السابقين لا يعني ذلك مهادنة الباطل، لا يعني ابدا مهادنة الباطل او التوقف عن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ابدا باي حال من الاحوال، حتى لو كان الانسان في وسط الكافرين انفسهم لابد ان يخدع مبلغا دين الله سبحانه وتعالى ومجاهدا هذا الباطل ومنكرا اياه بقدر استطاعته. يعني مع العجز عن الجهاد الفعلي، لكن لا يعني هذا مهادنة الباطل او اقراره او يعني التصالح معه، بل كما سنلاحظ ان شاء الله في هذه المرحلة التي كان المسلمين فيها في اشد مراحل الضعف والاضطهاد، ومع ذلك امروا بالثبات على الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وسب او يعني تفسيه آلهة المشركين. لا اقول سب طبعا لان هذا في تفصيل اخر، لكن اقول تفسيه هذه الآلهة ودعوة الى عبادة الله وحده لا شريك له. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عن قتال اهل مكة في هذه الفترة، فقال لمن قال له كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، كان بعض الصحابة يستحثوا على مقاتلة المشركين في الفترة المكية، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يقول لهم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. هذا رواه النسائي والبيهقي والحاكم وقال على صحيح على شرط البخاري ووثقه الذهبي. كانوا يعني يستحثون النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذا الأمر، يعني الرسول عليه السلام كان مؤيدا بالوحي، كان مؤيدا بالوحي، ومع ذلك امتنع رغم ان اصحابه كانوا يعذبون وكانوا يبتلون، يعني امتنع عن تحريض المسلمين على قتالهم، فكان الجهاد في هذه المرحله محرما او ممنوعا او محظورا عن المسلمين ان يقاتلوا المشركين. فكان يقول لهم اني امرت بالعفو فلا تقاتلوا، اني امرت بالعفو فلا تقاتلوا. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا النهي في القران الكريم حين قال عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم يعني لا تمدوا أيديكم بقتال المشركين وأعداء الدين، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال، لما فرض عليهم القتال بعد ذلك، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أهل يثرب ليلة العقبة استأذنوه أن يميلوا على أهل منى فيقتلوهم، استأذنوه أن يميلوا على أهل منى فيقتلوهم، يفارقوا المشركين فيقتلوهم. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر بهذا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يقدروا يعني يصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم. وهذا كان في ابتداء الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك لتأليف قلوبهم، ثم لما أصروا على العهاد شرع الله للمؤمنين الجلاد الجلاد والجهاد، فكان روي عن ابن عباس وقتادة. وقال ابن حجر: فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، يعني هذه كانت أول مرحلة شرع فيها الجهاد وأغلق على وفر على المسلمين، قبل ذلك منع الجهاد، منع المسلمون من الجهاد. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال مدة إقامته لمكة، لم يؤذن له في القتال مدة إقامته بمكة. لماذا؟ لابد في الجهاد من تمايز الصفوف، تمايز واضح بين الصفوف، لابد أيضا في الجهاد بالأرض من قائلة يعني تتكل عليها الأمة المسلمة، لابد من راية وإمام وأمير يجتمع عليه المسلمون، لأن الجهاد الصورة التي نتكلم عنها هو وظيفة أمة بكاملها، ليس وظيفة أفراد معدودين، لكن الجهاد في الإسلام هو وظيفة الأمة بكاملها وليس موكولا إلى أحد من الناس. ويعني سيأتي مزيد بيان وتوضيح لهذا الأمر. حاول بعض الكتاب يعني المعاصرين ومنهم الشيخ قطب رحمه الله، حاول يعني استنباط حكمة كثرة الكف عن القتال في تلك المرحلة المكية، فنلخص ما قاله. فقال: كانت الفترة المكية فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين ووسط ظروف معينة، وكانت التربية في تلك البيئة تهدف إلى تربية النفس العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو من يلوذ به ليخلص من شخصه ويتجرد من ذاته. يعني كانت عملية التربية تربية إنه ما ينتصر لنفسه ولا يعني ينظر لذاته ولا تعود ذاته ومن يلوذون به محور الحياة في نظره ودافع الحركة في حياته، وتربيته كذلك على ضبط أعصابه فلا يحتاج لأول مهيد، ليتم الاعتدال في طبيعته وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته، ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته. ثانيا قال: ربما كان القتال في هذه المرحلة، ربما كان القتال دافعا لقريش ذات العنجهية إلى مزيد من العناد ونشأة ثارات دموية جديدة كثارات العرب المعروفة، تنتقل العملية إلى عملية الصقر، أخذ الصقر حرب كما حصل في حرب داخل والغضاء والبسوط، فحصل أن تفارق في هذه الحروب قبائل برمتها، فتحول الإسلام في ذكرياتهم من دعوة إلى ثارات وذحول كلف معها فكرته الأساسية وهي مبدأه. وربما كان ذلك امتنابا لإنشاء مقتلة في داخل كل بيت، لو فتح باب القتال ويعني يعني كان أولياء كل فرد يعذبونه ويقتلونه، ومعنى الجد بالقتال في تلك البيئة أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت، ثم يقال هذا هو الإسلام، الإسلام أتى ليذبح الابن يعني أباه والأب ابنه، ويعني يحصل تشويه لصورة الدعوة الإسلامية أنها دعوة دموية وأشياء تقطع الرحم وتفعل. يقول فقال: هذا هو الإسلام، وقد قيل حتى والإسلام يكف يأمر بالكف عن الإسلام، فقد كانت دعاية قريش للموت في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة أن محمدا عليه الصلاة والسلام يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته، فكيف لو كان كذلك؟ يعني إضافة إلى ذلك يأمر الولد بقتل الوالد والمولى بقتل الولي في كل بيت وفي كل محلة. أيضا ربما كان ذلك أيضا الأمر بالكف في تلك المرحلة لما أعلمه الله عز وجل من أن كثيرا من المعاندين الذين يحسنون أوائل المسلمين عن دينهم ويعذبونهم ويؤذونهم هم في أنفسهم، لعل هؤلاء الذين هم أئمة الكفر وتفاضيل الكفر الذين يعذبون المسلمين ربما يعني سيجورون إذا بعدوا من جند الإسلام المخلصين بل من قادته الأبدان. ألم يكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تلك المرحلة بين هؤلاء الذين كانوا يعذبون المؤمنون وكانت له سرية سمى زريرة كان يعذب أشد على سلاطين إسلامها. وربما كان ذلك أيضا لقلة عدد المسلمين حينذاك واختصارهم في مكة حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة أو بلغت أخبارها متناثرة. فربما انفحت الجماعات المسلمة ولم يكن من إسلام نظام إذا تعجلوا المصادمة. وفي الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة لتجاوز هذه الاعتبارات كلها والأمر بالقتال ودفع الآلاف، لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان قائما وقتها ومحققا. هذا الأمر الأساسي هو وجود الدعوة، يعني الدعوة كانت قائمة بالفعل. وجودها في شخص الداعية صلى الله عليه وآله وسلم، وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام في حماية ضيوف بني هاشم، فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالخطر. والنظام القبلي الزائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني هاشم إذا هي متكلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فرق الداعية من ثم محميا حماية كافية. صحيح هي حماية ليست في هذه المسلمين، لكن هذه الحماية كانت حماية طبيعية ليست حماية طبيعية، يعني حتى قومه له أو دفاعه له من باب العصبية الصبرية والحمية. هذا الخلاف المحنة الشرعية التي هي محنة المسلمين والصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الداعية يبلغ دعوته إذا في حماية ضيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي، ولا يكتمها ولا يخفيها ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلانها في ندوات قريش في الكعبة ومن فوق جبل الصفا وفي اجتماعات عامة، ولا يجرؤ أحد على كبت فمه، ولا يجرؤ أحد على خطه وسيفه أو قتله، ولا يجرؤ أحد على أن يفرض عليه كلاما بعينه يقوله يعلن فيه بعض حقيقة دينه ويكتب عن بعضها. وحين طلبوا إليه أن يكف عن سب آلهتهم وعيبها لم يكف، وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم وكونه في جهنم لم يسكت صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحين طلبوا إليه أن يذهب ودوا لو تدهم فيدهنون، حين طلبوا إليه أن يداهنهم فيجاملوه ويقابلوا هذه المجاملة في مداهنة بأن يدفع يعني هو بعض تقاليدهم ليتبعهم بعض عبادته لم يدهن صلى الله عليه وسلم. وعلى الجملة كان للدعوة وجودها الكامل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم محروسا لضيوف بني هاشم وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وفي كل صورة. ومن ثم لم تكن هناك ضرورة قاهرة لاستعجال المعركة والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات البيئية التي هي في مجموعها مساندة للدعوة ومساعدة في مثل هذه البيئة. هذا يعني ليس كلام من كلام يعني شخص عادي، هذا من كلام السيد قطب رحمه الله تعالى في الظلال، يعني محاولة استنباط الفكرة من الأمر بالكف والصبر والإعراض عن أذى المشركين في تلك المرحلة المكية. نحن نعرف من خلال هذه المرحلة أيضا كيف يعني كيف لما أتى خفاف ابن الأرس رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها ثم يوضع المنشار على رأسه ثم يشق نصفين يعني ويبصق بأنصاف الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه والذي نفسه بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. من المتكلم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يعني ليس التفسير الوحيد لمن يسلكون الحكمة والموعظة الحسنة في طريق دعوتهم، ليس التفسير الوحيد لذلك أنهم جبناء وأنهم رضوا أن يكونوا مع الخوارج وأنه لا ينقصهم إلا أن يلبسوا كذا وكذا كما يفعل بعض الناس أو يقولون، لكن هذا الكلام صدر من النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤيد بالوحي في مثل هذه يعني المرحلة. واضح ليس هذا هو التفسير الوحيد، بل هذا يعني من سوء الظن إن لم يكن أيضا من سوء الأدب مع الشيوخ ومع العلماء ومع الدعاة. فهذا يعني مما لا يليق أن يدفع بنحر من يخالفك في رأي أن يعني يتطور عليه مثل هذه الأشياء. فليس هذا كما ذكرنا هو التفسير الوحيد لعدم الرضا. وكما ذكرنا هذه يعني يقع بعض الضغوط من داخل الصف الإسلامي ومن خارجه. فمن ضغوط الداخل هو يعني مقابلة الناس مثل هذه العبارات القاسية والفجة في سبيل فرض قناعة معينة على المخالفين. النبي عليه السلام عزل عن الدعاء لهم يقولون ألا تدعوننا ألا تستنصرنا، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى أن يمثلنا من هؤلاء المشركين. فانظر كيف علمهم النبي عليه السلام أن هذه سنة ماضية من الله عز وجل لا تتخلف أبدا، لا يمكن أن يحصل التمثيل إلا بعد الابتلاء. صحيح أنت لا تستجل الابتلاء لنفسك، لكن هذا قانون من قوانين الدعوات، لأن الله سبحانه وتعالى بل بساطة يعني الله عز وجل قادر على أن يقول الشيء كن فيكون. أليس الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول كل لكل من على وجه الأرض فيغلق على أبقى قلب رجل واحد منهم؟ قادر لأن يجعل كل من على هذه الأرض على مثل إيمان رسوله وعبده محمد عليه السلام؟ الله قادر أن يجعل كل ابتلاء، لكن هذا ينافي حكمة الابتلاء، لأن الملائكة هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم، أما هذه فهي دار ابتلاء ودار امتحان. فربنا قادر أن كل من على الأرض من فساد ومحاربة للمسلمين وأذية لهم وصد عن سبيل الله بكلمة كن إلا من حرفين فيكون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض ويبلوكم بالشر والخير فتنة أتصبرون؟ فهي مسألة هذا هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، فلا بد بالدعوة من الابتلاء. صحيح أنت مطالب أن تستجلب الابتلاء بتقصير مثلا أو باستعجال، لكن الرسول عليه السلام قال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا، لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. أي نعم. أيضا خطبان فعدل عن الدعاء لهم ثم يقول لهم ادعوا الله لنا، فكأن هذا لأنه يخالف سنن الله ما دعا له النبي على سنة التمكين ليس بعد، لكنه عدل عن ذلك بمواساتهم لأن هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، هذه سنة جارية في الجو أنه لابد من البلاء. ولذلك في الروايه الاخرى حديث خباب ايضا قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكننا. شكونا ايه حر الرمضاء؟ قال بعض العلماء حر الرمضاء المقصود به يعني ارادوا ان يستاجروا في الابراد لصلاه الظهر، ان يؤخروا صلاه الظهر حتى يحصل شيء في الطرقات فيتمكنوا من الخروج المسجد لهذا البيت من شده الحر. وبعض العلماء كالحافظ ابن كثير قال المقصود شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء يعني تعذيب المشركين ايانا في حر الرمضاء، فلم يسكن يعني لم يزل شكوانا ولم يدع لنا، وانما عدل كما هو في الروايه الاخرى عدل الى مواساه بان هذه سنه ماضيه من الله سبحانه وتعالى. فاي انسان يختار طريق الدعوه الى الله سبحانه وتعالى يعني يعرف من البدايه طبيعه هذا الطريق، ان اخترت هذا الطريق ورضيت ان يكون هذا معك الجنه والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بالحسنى، فلا بد ان تدفع طريقه، لابد ان تدفع ضريبه حتى تصل لهذا الهدف. واضح كما يجب في الطرق السريعه المخدومه التي توصلك الى البلد اللي تقصدها بيسر وسماحه وسهوله، لانها طرق مخدومه. بتعمل ايه في الطريق السريع الصحراوي؟ تدفع الاول رسوم للاهتمام بهذا الطريق. فكذلك من راضي طريق الجنه فلا بد ان يدفع الثمن، اما الذي يريد ان يلتزم بطاعه الله ولا يبتلى ولا يوحي ولا يعاني فهذا يختار طريق اخر. لكن من اراد هذا الطريق لابد ان يدفع الضريبه حتى يصل اخيرا الى رضا الله سبحانه وتعالى. كذلك لما سئل الامام الشافعي رحمه الله لما قيل له يا ابا عبد الله ايما خير للرجل ان يمكن او يبتلى، ايما افضل ان يمكن او يبتلى؟ فقال له الشافعي رحمه الله تعالى لا تمكن حتى تبتلى، لا تمكن حتى تبتلى. ولذلك ارتبط يعني خبر البلاء سنه حتميه الوقوع البلاء ارتبط بجهاد الدعوة لما يعني حصل ما حصل في يعني ليلة القدر حينما يعني نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء كما هو معروف في رمضان، وعاد إلى خديجة رضي الله عنها يقول زملوني، ثم اصطحبته خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عمها. فماذا قال ورقة؟ أول ما أبلغه بما حصل معه في الغار وقال قد خشيت على نفسي، قال له هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها حيا، ليتني أكون، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وإيه رجل يومك يومك أنصرك نظرة مؤذرة. فانظر كيف لكن لا علم أحد بعد بخبر هذه الدعوة، ومع ذلك اقترن خبر ميلادها بخبر وقوع البلاء. واضح فإذا الابتلاء سنة ماضية من الله سبحانه وتعالى، لابد أن من يسري ليسير في هذا الطريق لابد أن يبتلى. انظر إلى فطرة الراغب والغلام والساحر والراهب، لما بدأت على هذا الغلام مقايل الولاية وأكرمه الله سبحانه وتعالى حينما وقعت على يدي بعض الكرامات، قال له الراهب قال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه، إلى آخر الحديث. إذا هذا الحديث يقول لا نريد أن نخرج عن موضوعنا، لكن في فرق مرحلة من المراحل. هذه السنة حتمية، يعني ينبغي حينما نتعامل مع مشاكل الواقع ينبغي ألا نفكر بطريقة مثالية وخيالية، نقصد فوق سنن الشرع وسنن الكون. يعني السنة لا تحابي أحدا، القوانين قوانين الله سبحانه وتعالى لا تحابي أحد. يعني مش على أساس أنت ملتحي وتصوم النهار وتقوم الليل ومستعجل حتى تنزل إلى تاجر في الدور العاشر، فما تقولش أنا أرمي نفسي من العاشر. والسنة تتحابيني، سنة الجاذبية تتحابيني أن أنا رجل صالح، أنا أعبد الله وأقرأ القرآن وأذكر الله تجاميني. لا، إذا لقيت نفسك تهلك، فلا بد من احترام السنة، لا تستثني نفسك حتى تكون واقعيا وتبدأ بناية صحيحة. واضح؟ فبعض الناس مثلا يعني حينما يفكر في واقع المسلمين اليوم يرى ما عليه الكفار من قوة ومن بأس ومن كذا وكذا، وما عليه المسلمون من ضعف، لا يريد أن يواجه، هو ما يريد أن يواجه المشكلة وأعباء الدعوة الحقيقية. هو حاجة من اثنين، يا إما تحصل معجزة من السماء، لابد من معجزة، لابد من خارقة تخرج المسلمين من هذا الأمر، فيقول إما أن يعني يخرج المهدي واضح هكذا ويمثل نصفه تعالى به للدين، واضح، ويعطل كل شيء في سبيل انتظار المهدي مثلا، أو يقول إن لابد ستحصل حرب عالمية يدمر العالم نفسه إلا المسلمين، ثم بعد ذلك يكون مسلمين جديد على أنقاض هذه البشرية ليبنوها. لأنه هو يخاف من المواجهة، يخاف من أن يواجه الجاهلية أو يشفق عنه أو يقتل كما هو الحقيقة. لا نلاحظ كثيرا أن كثير من إخواننا إما أنه يشتعل إلى درجة الاحتراق، إما أن يشتعل درجة الاحتراق، وإما أنه يبرد إلى درجة التجمد. لكن مرحلة من الاثنين لا يفكر، لا يريد أن يتحمل مسئلات الدعوة والصبر عليها وعلى تربية الناس وتغيير مفاهيمهم وغير ذلك من ورائة الدعوة. إما يصطدم لدرجة الاحتراق ويتعجل مثل هذه الأشياء، وإما أنه ينام وما يريد أبدا أن يتحمل شيء. ما في مرحلة متوسطة تستطيعها، بل ربما نظر إلى نشاط الدعوة على بنظرة الاحتراق والاحتقار والانزراء كما بينا. واضح هذا إن شاء الله سنزيد تفصيلا فيما بعد. الشاهد أنه لا بد من سنة الابتلاء، وأن من ارتضى لنفسه هذا الطريق فلا بد أن يدفع هذه الضريبة ويبذلها. نعم. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة إباحة القتال من غير فرض. أبيح القتال، أذن يعني أبيح، مباح فقط. ومن أدلة هذه المرحلة قوله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم غير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات قال غير واحد من السلف هذه أول آية نزلت في الجهاد، هذه أول آية نزلت في الجهاد، واستدل بهذه الآية بعضهم على أن هذه السورة مدنية، وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أقر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم، ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ليثا وثمانين قالوا يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي يعنون أهل منا ليالي منا فنقتلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بهذا. فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شغر نظر فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة، فلما استقروا بالمدينة وواساهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وطرق لهم دار إسلام، أو طرق لهم المدينة دار إسلام ومعقلا يلجأون إليه،
شرع الله لهذا الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن يعني أبيح لهم، إذن فقط. أما المرحلة الثالثة فهي فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط، يعني جهاد الدفاع أوجب عليهم أن يقاتلوا من قاتلهم. ومن أدلة هذه المرحلة قوله تبارك وتعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركتوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم أخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مفصلا ومبينا هذه المرحلة، قال: ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم، بل قال: فإن تولوا فخذوهم، أما من طلب المسالمة فهؤلاء لا يقاتلون. كذلك من هادمهم لم يكونوا مأمورين بقتاله، وإن كانت الهدنة عقدا جائزا غير لازم. كذلك أيضا مما يدل على هذه المرحلة، مرحلة فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط، ما حكاه شيخ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة الفعلية للنبي عليه الصلاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر علمه عند كل من له علم بالسيرة، أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يحارب أحدا من أهل المدينة، بل وادعهم حتى اليهود، خصوصا بطون الأوس والخزرج، فإنه كان يسالمهم ويتألقهم بكل وجه. وكان الناس إذ قدمها النبي عليه السلام على طبقات، منهم المؤمن وهم الأكثرون، ومنهم الباقي على دينه وهو متروك لا يحارب ولا يحارب، وهو والمؤمنون من قبيلته وحلفائهم أهل سلم لا أهل حرب، حتى حلفاء الأمطار أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على حلفهم. فهذه المرحلة الثالثة، أن القتال صار واجبا على من يقاتل، يعني على المسلمين يقاتلون من قاتلهم فقط دون من سالمهم ووزعهم. أما المرحلة الرابعة، وبعض الحقيقة يعني طبعا هي قتال الكفار على اختلاف أديانهم، مبادئ المشركين بالقتال كما رأينا من قبل. بعض الناس ينزعجون لهذا، يقولون هذا الإسلام هؤلاء المتطرفون يعتبرونها مراحل، يعني المسكين خلق على مستقبل الكفر، خلق على مستقبل الكفر، يقول لهم الآن يودعون ويهاجرون وكذا، أنت خليك ما أنت فيه من البلاء والشؤم، وهذا يعني محاربة دين الله سبحانه وتعالى، يكفيك هذا. أما أن تخطط لمستقبل الكفر أيضا وتريد أن تكون الإسلام قائمة حتى في المستقبل وتخلق وتكون مراحل، فهذا يدل أن ما في قلوبهم حب للإسلام ولا خوف عليه ولا رغبة في التمكين له. المهم هذه المرحلة الرابعة هي قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجنادهم ابتداء، وإن لم يبتدأوا في القتال حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية، على خلاف بين العلماء في من تؤخذ منه الجزية. هذه المرحلة بدأت منذ انقضاء 4 أشهر من بعد حد العام 9 من الهجرة، من بعد حد العام 9 من الهجرة، ومن بعد انقضاء العهود المؤقتة، يعني بعد ما انقضت العهود المؤقتة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذه المرحلة الأخيرة وعليها استقر حكم الجهاد. ومن بركات هذه المرحلة ذلك النور الذي عمى الأرض من هذا الوقت إلى زماننا هذا، هذا النور وهؤلاء الملايين أو البلايين الذين كتبوا عند الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة، إنما هو ببركة هذه المرحلة حينما انتدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأدوا هذا الواجب وحملوا هذه الأمانة وبذلوا دماءهم وأموالهم وأنفسهم رضي الله تعالى عنهم، وخرجوا إلى آفاق الأرض ينشرون هذا النور ويحررون هذه الأمم من رفق الكفر والشرك والوثنية والضلال والظلم. فهذه بركات هذا الجهاد، فكيف ينظر إلى هذا الجهاد على أنه يعني أنه قهر للأمم؟ الصحابة رضي الله عنهم ما قهر أمم، ما أكرهوا أحدا على الدخول في الدين، لا إكراه في الدين، كل ذات المسألة كلها في هذه القضية أن الله صاحب هذه المملكة، صاحب هذه الأرض، ولله ملك السماوات والأرض، الله أمر هذه القضية فقط، من الذي أمر بالجهاد؟ من الذي شرع؟ صاحب هذا الملك سبحانه وتعالى، هو الذي أمر هؤلاء الصحابة المؤمنين بأن هذا القرآن من عند الله، هو الذي أمرهم بأن يفتحوا بلاد الأرض ليوصلوا الناس من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان. واضح؟ فكان الهدف هو أنه لو أنه فتحت لهم البلاد بدون مقاومة بدون قتال حتى يتمكنوا من تبليغ هذه الرسالة التي كلفهم بها خالقهم ما لما أريقت فترة زمن واحدة. الذي حصل أن جيوش الكفر كانت تقف على حدود البلاد تمنع المسلمين من عرض هذه البضاعة من عرض هذه الأمانة وهذا الدين وتبليغ هذه المسؤولية، فكانت تقف الجيوش على حدود البلاد تعوقهم عن أداء وصول الهدف. كل المطلوب كان أن أزال هذه العقبة حتى يتمكن المسلمون من أن يعرضوا مباشرة للناس هذا الدين، وإلا أنتم تعلمون ما يحصل من وسائل الإعلام سواء الوسائل القديمة أو الحديثة من تشويه وصد عن سبيل الله. حتى الآن يظهر الدين للناس على خلاف حقيقته، أأمن الناس على أن يحملوا هذا الدين على حقيقتهم أصحاب هذا الدين دعاته وعلماؤه، فلذلك كان الصحابة يزيلون هذه العقبة حتى يجلبوا إلى الشعوب مباشرة ويبلغوهم هذا النور. من أسلم ونجا من النار فغير، ومن بقي على كفره يهوديا أو نصرانيا فيعني يقر على ذلك ويعني يقطع لحكم الله بأداء الجزية عن يد المهم صغير. حتى أداء الجزية والصغار من رحمة الله لهؤلاء الكفار. لماذا؟ لأن الشريعة أبقتهم أحياء وفرضت عليهم الذل والصغار حتى تبغضهم وتمقت عندهم هذا الكفر الذي يعني أولى به هذه المذلة، لأن الكفر إذا كان يورث المذلة والهوان فما في شك هذا تنفير من الكفر حتى يهتدوا إلى دين الإسلام. والحديث يقول إن شاء الله في بعض نفصل الكلام في هذا. فهذه المرحلة كما ذكرنا بدأت بعد قضاء 4 أشهر من بعد الحج العام 9 من الهجرة ومن بعد انقضاء العهود المؤقتة، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام والعمل على هذه المرحلة الأخيرة وعليها استقر حكم الجهاد. من أدلة هذه المرحلة قوله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا يعني أسلموا ووحدوا الله فإن تابوا يعني أسلموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ومن أدلتها أيضا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. ومن أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم. ومن أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا باختصار يعني المراحل 4 التي مرت بها فريضة يعني الجهاد. نذكر الآن نقول علماء من المذاهب 4 من كل مذهب نذكر واحدا يعني يوضح لنا يعني نصوص المذاهب في هذه المسألة. فيما يتعلق بالمذهب الحنفي يقول الإمام السرخسي رحمه الله تعالى: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين. قال الله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، وقال تعالى: وأعرض عن المشركين. ثم أمر بالدعاء إلى الدين بالوعظ والمجادلة التي أحسن، فقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم، فقال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي أذن لهم في الدفاع. وقال تعالى: فإن قاتلوكم فقتلوهم. وقال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ثم أمر بالبداية بالقتال، فقال تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يقع على الأرض شرك. هذا هو الهدف الأسمى للجهاد في سبيل الله، حتى لا تكون فتنة لا فاعل، يعني كان تامة أو تكون لا تامة، حتى لا تكون فتنة، حتى لا توجد فتنة استعطر الفتنة والشرك من على وجه الأرض. وقال تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فاستقر الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين، وهو فرض قائم إلى قيام الساعة. انتهى من المقصود للترخي. في المذهب الشافعي يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى: وأنزل الله عز وجل فيما يثبته به إذا ضاق من أذاهم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففرض عليه إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتالهم، يعني عليك أن تبلغهم واجتهد في طاعة ربك، ولم يفرض عليه أن يقاتلهم. وأبان ذلك في غير آيات من كتابه. ثم أذن الله عز وجل لهم بالجهاد، ثم أذن لهم أن يبتدئوا المشركون بالقتال. قال عز وجل: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إلى آخر الآية. وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات باتباعه، حدثت لهم بها مع عون الله عز وجل قوة بالعدد لم يكن قبلها، ففرض الله عز وجل عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضا، فقال تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال، إلى آخر الآية. وهذا باختصار، يعني هذا كلام الإمام الشافعي في أحكام القرآن باختصار. أيضا يقول الإمام ابن رشد وهو من علماء المالكية، يقول رحمه الله تعالى: وأول ما بعث الله نبيه عليه السلام بالدعاء إلى الإسلام من غير قتال أمره به ولا أذن له فيه ولا جزية أحلها له، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك 10 سنين، وهي التي أقام بمكة، وحينئذ أنزل الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقوله: فاعف عنهم واصفح، وقوله: لا إكراه في الدين، ولا أشبه ذلك من الآيات. فلما هاجر إلى المدينة أذن الله تعالى له والمؤمنين بقتال من قاتله، وأمرهم بالكف عمن لم يقاتلهم، فقال تعالى: إن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، وقال تعالى: فإن اعتذروكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فكانت هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين منذ هاجر المدينة إلى أن نزلت سورة براءة، وذلك بعد 8 من الهجرة. قام لله تعالى فيها بقتال جميع المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، وقال عليه الصلاة والسلام في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، إلا من كان له عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أتمه له إلى مدته، فقال: إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلى آخر يعني الآية. وفرض الله عز وجل الجهاد حينئذ على جميع المسلمين كافة، فقال: فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. انتهى كلام الإمام ابن رشد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأمورا أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده، فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن، ويجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. قال تعالى في سورة الفرقان وهي سورة مكية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وكان مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك. ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد، ثم لما قاموا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم، لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووصلت إليه وفود العرب بالإسلام، أمر الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بنفذ العهود المطلقة كما هو في سورة براءة. وقال الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية أيضا: فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعته أنصار الله وكثيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان الأولى بهم من أنفسهم. رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وطاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه وتعالى يأمرهم بالصف والعصف والصف حتى قوية الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرض عليهم. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم حرر عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما، ثم مأذونا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. فخلاصة الكلام أن أمر الجهاد استقر على المرحلة الأخيرة التي ذكرت في سورة التوبة، وهي قتال المشركين حتى يسلموا، إما يسلموا إما يقاتلون. وقتال أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية مع اليد والصغار على مع الذل والصغار. وقال ابن القيم: فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة. روى الحاكم عن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أبي يقول: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان، ولهذا لم تبدأ بالبسملة كسائر السور. وقال ابن كثير عند تفسير سورة التوبة: هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. لكون سورة براءة هي السورة المقررة لحكم المرحلة الأخيرة من مراحل الجهاد، اعتبر علماء السلف أن المرحلة الأخيرة للجهاد ناسخة لبقية المراحل، ناسخة لما سبقها من المراحل. سنذكر أولا من قال بالنسخ. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، هي آية السيف، ناسخ لمائة وأربعة عشر آية. هذه الآية يقول ناسخة لمائة وأربعة عشر آية وأربعة عشر آية في القرآن الكريم. ما تشكل هذا الكلام؟ إذا قلنا للنسخ بمعنى أزالة الحكم فهذا بلا شك ما يكون صحيحا على الإطلاق، هذا يكون يعني غلوا من قريه، لأن إذا رجعتم لكلام الإمام السيوطي في النسخ حينما حاول أن يحصل الآيات المنسوخة أقل من هذا بكثير بلا شك. لكن إن كان بالمعنى الذي سنبينه فيمكن أن يكون هذا مقبولا، يعني كما سنبين إن شاء الله. القول بالنسخ إن آية السيف نسخت نقب لها من الموادعة والدعوة بالحكمة والفصح والإعراض عن المشركين إلى آخره، هذا القول بالنسخ مروي عن الضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومجاهد وأبي العالية والحسين بن فضل وابن زيد وموسى بن عقبة وابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة وابن الجوزي وعطاء. وقال بالنسخ كذلك ممن قال بالنسخ ابن تيمية والقرطبي والشوكاني وجمع من العلماء في شتى العصور الإسلامية. يقول الشيخ عبد الحسن الخان رحمه الله تعالى: وما ورد في موازعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين. ذهب الإمام الزركشي رحمه الله تعالى إلى أنه ليس في مراحل الجهاد نسخ. الإمام الزركشي ذهب إلى أنه ليس في مراحل الجهاد نسخ، بل يعمل بكل مرحلة عند الحالة المشابهة للحالة التي شرعت فيها. وعاد على من قال بالنسخ. قبل أن نستطرد نذكركم بحكم النسخ. النسخ له معاني. النسخ في الصلاح القدر الأول من الصحابة والتابعين، كلمة النسخ لها تطلق على عدة معاني ليس على معنى واحد، واضح؟ يعني مثلا حينما نقول إن يعني الحديث الذي أوجبت على المسلم فرائض وواجبات أخرى فوق شهادتين مثلا، واضح؟ فوق الأركان. هذه الأحاديث العلماء أحيانا يقولون هذه النصوص التي توجب هذه الفرائض ناسخة من الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ناسخة.